من مسؤولي بلاد ونواب البرلمان أضاف سماحته أن المفاوضات تمت بشكل جيد في خطواته الأولى، ولكن أنا متشائم للغاية بالطرف المقابل ولا أثق فيه، في حين متفائل بقدراته الذاتية. كما حذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المحادثات الجارية في عمان، مؤكدا أن مسار عمل الدولة نحو تحقيق الأهداف في جميع المجالات يجب أن يستمر بوتيرة متسارعة دون أن يربط أي شيء بنتائج المفاوضات. شدد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني على أن الأمن القومي والقدرات الدفاعية والعسكرية تعد من الخطوط الحمراء لإيران، حيث لا يمكن التفاوض أو النقاش بشأنها تحت أي ظرف. وقال العميد نائيني إن من أهداف عمليات الوعد الصادق انهيار الردع الإسرائيلي وزرع الخوف في المنظومة الاجتماعية والأمنية الصهيونية وظهور إرادة وقوة إيران على الساحة الدولية. وأضاف أن عملية الوعد الصادق واحد كانت أكبر عملية بالطائرات المسيرة في العالم على مستوى المنطقة بمدى طيران تجاوز 1000 كيلومتر، وهي كانت مشروعة بالكامل وقانونية. يواصل جيش الاحتلال عدوانه الوحشي على غزة، حيث أكدت مصادر طبية استشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا منذ فجر اليوم وإصابة عدد آخر منهم. وفي جديد الإحصائيات أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,000 شهيد و116,343 مصابا منذ الأسابيع من أكتوبر 2023. كما أفادت بأن حصيلة الضحايا منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على غزة في 18 من مارس الماضي بلغت 1630 شهيدا و4300 وجريحين اثنين. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ على الأرجح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 من أكتوبر 2023. بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن هناك نقصا حادا بالإمدادات الطبية والأدوية في غزة، وقالت إنها تعمل على إدخال مساعدات طبية لعلاج جرح القصف المستمر على القطاع. وقالت المتحدثة باسم منظمة مارغريت هاريس إننا قلقون من الجوع الذي يعاني منه المدنيون في غزة خاصة الأطفال، كما لفتت إلى أن السكان لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة. أعلنت حماس أنها تدرس المقترح الذي تسلمته من الوسطاء وأنها ستقدم ردها عليه في أقرب وقت، وقالت إن المقترح الجديد تضمن شرط نزع سلاح المقاومة، الأمر الذي رفضته الحركة معتبرة سلاح المقاومة حقا أساسيا للشعب الفلسطيني غير خاضع للنقاش. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مقترح هدنة جديد يبدو أنه أبعد من المقترحات السابقة عن التحقق لما تضمنه من شروط وبنود تمس الخطوط الحمراء للمقاومة، رغم إعلان حركة حماس دراستها للمقترح بمسؤولية وطنية عالية. الحركة أوضحت أن المقترح تسلمه الوفد الفلسطيني المفاوض الذي زار القاهرة مؤخرا من الوسطاء. حماس وعدت بتقديم رده على المقترح في أقرب وقت فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه، وشددت على تمسكها بضرورة أن يؤدي أي اتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة والتوصل إلى صفقة حقيقية والبدء بمسار جاد لإعادة الإعمار ورفع الحصار. الحركة وفي تكرار لموقفها من مبادرات ومقترحات التهدئة أكدت انفتاحها على كل العروض، محملة الاحتلال ورئيس وزرائه نتنياهو مسؤولية تعطيل جميع محاولات الاتفاق عبر شروطه التعجيزية، معربة عن استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل صفقة تبادل جادة ووقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. قيادي في الحركة أشار إلى أن المقترح شمل إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين خلال الأسبوع الأول من الاتفاق، الذي يشمل تهدئة مؤقتة ل45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء، مشترطا تسليم جميع الأسرى الأحياء والأموات بنهاية مهلة 45 يوما لتمديد الهدنة وإدخال المساعدات. لكن بندا تضمنه المقترح وفق القيادي في الحركة أعاد الملف إلى بدايته، حيث أوضح أن المقترح تضمن نصا صريحا بنزع سلاح المقاومة، وأن الوسيط المصري أبلغ حماس أن لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاحها، لكن الحركة أبلغت القاهرة تمسكها بسلاحها باعتباره حقا أساسيا من حقوق الشعب الفلسطيني غير خاضع للنقاش. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لتقديم بعض التنازلات لكن ليس على حساب تدمير حماس، فيما اعتبرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الإفراج الجزئي عن الأسرى يشكل نهجاً خطيراً يعرض جميع الأسرى للخطر.
استشهد شاب فلسطيني من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية متأثراً بإصابته مساء الأحد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي نابلس أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب واعتقلته، فيما أغلقت الحواجز العسكرية عند مداخل مدينة أريحة ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، كما فرضت طوقا أمنيا في محيط البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في الخليل. وفي القدس اقتحم نحو 1000 مستوطن المسجد الأقصى في ثالث أيام ما يعرف بعيد الفصح اليهودي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي واعتقلت طفلا واحتجزت عددا من العاملين بالمستشفى. قالت صحيفة هارتس إن نحو 1700 فنان ومثقف بكيان الاحتلال وقعوا عريضة تدعو لوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى الصهاينة في القطاع. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر أن عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض لوقف الحرب وإعادة الأسرى يتجاوز 100,000 في 5 أيام. وفي وقت سابق قال الإعلام العبري إن 3500 أكاديميا وقعوا على عريضة تدعو إلى الخطوة ذاتها، كما سبق ذلك انضمام الآلاف من العسكريين والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى هذه الاحتجاجات وسط خشية من اتساع رقعتها. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيد وتسجيل 3 إصابات، بينها طفل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عترون بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إلى أن العدوان الإسرائيلي تم عبر 3 صواريخ موجهة، فيما سبق ذلك إطلاق جيش الاحتلال النار من الأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الشرقي لبلدة ميس الجبل. في سياق متصل أفادت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان باستشهاد 71 مدنيا لبنانيا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار. إلى العناوين. قائد الثورة يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان. الجيش الصهيوني واصل عدوانه على غزة وتحذيرات أممية من الوضع الإنساني الأسوأ منذ بداية الحرب. أكثر من 100,000 صهيوني يطالبون نتنياهو بوقف الحرب في غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى. ختاما أشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، شكرا لكم وفي أمان الله.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجيزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
شيء من حصاد التقوى.
كان أحمد قد استعان بأصدقائه وأقرانه لمساعدته في ردم فتحة النهر التي كادت تغرق بستانهم. ولما انتهى العمل عادوا جميعا وقد أنهكهم الجوع والتعب، فلم يكونوا قد استعدوا للأمر المفاجئ.
جزاهم الله خيرا، لقد تعبوا معي وجاعوا، ولكن كيف سأطعمهم وطريقنا بعيد؟ ولا أظن أن أصحاب هذه البساتين الواقعة على الطريق يأذنونني بأخذ شيء من ثمرهم. ولكن بستان خالي الحاج أمين قريبة، ولعلي إذا أسرعت السير أستطيع جلب شيء من التفاح لأطعم الناس الذين جاءوا لمساعدتي. إنه حل معقول، وسأذهب لخالي بعدها وأتفاهم معه على ثمن التفاح.
يا إخواني، أرجوكم يا إخواني انتظروني عند هذا المفرق للطريق، سأجلب لكم شيئا تأكلونه لنستعين به على طريقنا، فنحن جائعون.
نعم نعم، لا بأس من ذلك. نعم.
أطعم أحمد أصدقاءه بتفاح جاء به من بستان خاله، وتفرق الأصدقاء. وبعد أن استراح قليلا قرر الذهاب إلى بيت خاله لإعطائه ثمن التفاح.
من الطارق؟
أنا أحمد يا هاشم ابن عمتك. السلام عليكم.
أحمد، أهلا بك يا أحمد، تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل ادخل.
يا الله يا الله.
تفضل. لقد سمعت خبر ثلمة في السد التي كادت تأتي على بستانكم، ولكني علمت بعد انتهاء عملكم وفاتتني مشاركتكم.
الحمد لله، ختمت بخير إن شاء الله، لقد ساعدني الكثير من أولاد القرية.
تفضل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله، كيف أنت يا حاج أمين؟ كيف صحتك؟
وعليك السلام ورحمة الله، أهلا بالمؤمن المكافح. كيف أنت وكيف هي أحوال والدتك وإخوتك الصغار؟
إنهم بخير، الوالدة تسلم عليك كثيرا.
تعال تعال هنا اجلس. أهلا بك، أنا مسرور بلقائك، أسابيع ولم نرك.
الحقيقة يا خالي إني جئت لك بحاجة، أرجو أن تجعلني في حل من دخول بستانك أولا، ثم إنني أطعمت جماعة أعانوني، لقد ملأت صندوقا اليوم من تفاح بستانكم وأعطيتهم.
ولكني بعت البستان يا أحمد منذ 3 أيام ولم يعد لي الحق في منحك حق دخوله أو ثمن تفاحه.
يا إلهي يا إلهي، إني دخلت البستان وأخذت من ثمره اعتمادا على ظني بقبولك ذلك وعدم ممانعتك، فماذا أعمل؟
إن صاحب البستان رجل مؤمن يعرف أباك رحمه الله، هو الحاج محمود، وبيته في هذه القرية الوسطى على الترع.
ولكن يا خالي، لعل الرجل لا يقبل التنازل عن حقه، فماذا أعمل؟
إنه يقبل إذا شرحت له ظروف المسألة التي مرت بكم حين عودتكم. لقد أخبرني هاشم بالقصة، لا شك أنه سيقبل، إنه رجل كريم.
وحينما رجع أحمد لبيته أرقه احتمال رفض الحاج محمود، فماذا سيعمل؟ وفي اليوم التالي أنهى عمله مبكرا وعاد إلى البيت ليستريح قليلا وليذهب للقرية الوسطى للقاء الحاج محمود.
أهلا بك يا أحمد، تفضل.
شكرا لك يا عم، الحقيقة إني جئتكم بحاجة أرجو قضاءها.
قبل أن نعرفها أم بعد ذلك؟
بعد أن تعرفها طبعا يا عم.
هكذا إذن، ولكن قل لي، كيف تدخل بستانا دون إذن صاحبها حتى ولو كان خالك؟
لقد كان أجازني يوما ذلك واعتمدت على معرفتي به، فهو رجل صالح.
لكني لا أقبل منك ثمن التفاح، فما أنت فاعل؟
الحقيقة يا حاج، لا أملك غير أن أتوسل إليك وأرجوك، لأن ما أكلته وأكله أصدقائي يصير حراما علينا إن لم تقبل.
ولكني لا أريد المال ولا أقبل، وهذا حق لي، أليس كذلك؟
نعم يا حاج، نعم إنه حقك، ولكني لا أملك طريقا غير إرضائك. أضاعف لك ثمن صندوق التفاح، خذ مني أي ثمن تريد.
اسمع، الحمد لله أنا في غنى عن ثمن الصندوق، لكني لا أقبل لك أن تأخذ شيئا من حقي دون إذن. لقد عثرت على ضالتي، فهذا شاب مؤمن وتقي، لكني سأختبره أكثر.
إذن ماذا أفعل يا حاج؟ بالله عليك أعني.
ولماذا توقع نفسك في هكذا موضع ثم ترجو الخلاص؟ لكن هنالك فرصة للحل.
وما هي يا حاج؟ أخبرني بها، جزاك الله خيرا.
اسمع، إن لي ابنة مقعدة لا يرى فيها الرجال ما يعجبهم، ما رأيك لو قبلت الزواج منها على أن أتنازل لك عن حقي وأجعلك في حل من كل ما حدث؟
لعل هذه فرصتي لأخدم إنسانا أدخل به الجنة يا إلهي.
قبلت، أنا راض بما تقول يا حاج.
أمتأكد أنت من ذلك؟
نعم نعم يا حاج، على أن تبرئني الذمة وتجعلني في حل، ولكن الصداقة علي إني لا.
حسنا، سنتدبر الأمر، المهم هو موافقتك.
وبعد حين دخل أحمد بالفتاة فرأى غير ما وصف الحاج محمود، أدبا وعلما وجمالا وكمالا، فزاد إعجابه وقرر أن يسأل الحاج محمود.
نعم يا ولدي، إنها وحيدتي، وكنت قد أحسنت تربيتها، وقد كنت ما أخشاه هو أن تكون نصيب رجل لا يليق بها، فلما وجدت منك حرصك على دينك دون مالك، وحرصك على الحلال دون الحرام، أحببت مصاهرتك، فأحمد الله الذي جعل لابنتي كفءا مثلك. بارك الله لك في أهلك يا ولدي.
جزاك الله خيرا يا عم، والله لا أدري أسروري بما أحللتني من عملي أم بزوجتي. أشكر إليك بعد أن أشكر الله المولى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم مستمعنا الأعزاء، ونرحب بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك.
موضوع حلقة اليوم يأتيكم تحت عنوان الصحة والسلامة، نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا.
أخي المستمع، صحتك رأس مالك الأساسي لتحقيق رغباتك، ومن دون المحافظة عليها لن تستطيع أن تعمل شيئا في الحياة، فحتى الأمور الذهنية فإنها تحتاج إلى الجسم السليم. وصحتك عزيزي المستمع تترك أثرها الكبير على أفكارك ومشاعرك تماما، كما أن أفكارك تترك أثرها الكبير على صحتك.
وقد جاء في الحديث الشريف: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، وبهذا يتربعون على عرش النجاح. أيها الأحبة، بخصوص هذا الموضوع استضفنا الدكتورة سهير برجاوي، دكتورة في الصحة، وسألناها ما هو تعريف الصحة؟ هل هي الخلو من الأمراض؟ هل هي الرفاه والراحة؟ أم هي التوازن بين الجسم والعقل؟ أم هي صحة النفس وسلامة الجسم؟ أم ماذا؟ فلنسمع معا إلى ما تفضلت به.
الصحة الجسدية هي مرتبطة بالصحة النفسية، بكملوا بعضهم، وهي عبارة عن ليست الخلو من الأمراض وليست التعب المزمن أو الراحة الدائمة، بل هو التوازن بالجسم بحيث عنا الإحساس بأنا طبيعي، أستطيع أن أقوم بأعمالي بشكل جيد بشكل منتظم، ما في عندي أي إعاقة سواء كانت فكرية أو جسدية لإنجاز عمل ما، أو الشعور بأنني أستطيع أن أفعل ما لا يفعل. طبعا هي أي خلل بأحد هذه العوامل سواء نفسية أو جسدية ممكن يتأثروا ببعضهم. يعني عندنا تأثر الصحة النفسية من اكتئاب، من تعب من المحيط اللي حواليه، ممكن يأثر ويظهر عنا بشكل أمراض جسدية، بيصير في عنا خلل فيها.
أعزائي المستمعين، من يملك الصحة يملك الأمل، ومن يملك الأمل يملك كل شيء في الحياة. يقول الحديث الشريف: النعيم في الدنيا الأمن وصحة الجسم. وحقا، فإنه بلا صحة سليمة فلا شيء يكون سهلا، وإذا كان المرء سريع الانفعال كيف يمكن أن يعمل بجد؟ هكذا فإن الصحة أفضل النعم، لأن بالصحة تستكمل اللذة، وبها توجد لذة الطعام وهناء العيش ومتعة العمر.
وهناك تأثير وتأثر بين صحة النفس والجسم، وبهما تتم السعادة. وبهذا الصدد وجهنا سؤالنا الثاني للدكتورة سهير برجاوي خبيرة البرنامج، وهو: كيف يمكن للإنسان أن يحافظ على صحته؟ هل للأغذية أثر في الصحة؟ وهل للعوامل النفسية والجوانب الروحية أثر في صحة الجسم؟ فأجابتنا مشكورة.
المحافظة على الصحة النفسية والجسدية بأن معا، يجب يكون في عنا توازن نظر بالعوامل الداخلية والخارجية اللي بتأثر على الإنسان، لأنه الجسم كامل متكامل مع النفس عنده. في عنا اللي بيأثر على الإنسان، عنا الغذاء، عنا المحيط اللي حواليه، سواء كان المحيط الأسرة الصغيرة، المجتمع العملي اللي هو موجود فيه، والأصحاب، سواء من الضغط النفسي أو الضغط حتى خليني أقول الغذائي، عندنا شوي إفراط نحن أحيانا بأنواع الطعام وكميات الطعام. كما في عنا الجو العام يلي ممكن أي خوف من أي مؤثرات بالأرض، مثلا الخوف من الزلازل أو من الحرائق أو من الموت، هذه بحد ذاته بيأثر على الصحة النفسية وبالتالي على الصحة الجسدية. من أهم العوامل اللي الغذائية خلينا نبلش فيها اللي ممكن تأثر على الإنسان، الخلل بالطعام، كنوعية الطعام، كمية الطعام، وعدد فترات تناول وجبات الطعام. بالنسبة للنوعية، فنحن عنا الدهون المشبعة كتير بتأثر على انحطاط الجسم والكسل والتخثر بالدماغ، وبالتالي بتأثر على النشاط الفكري لأنه مرتبط ببعضه. بينما عنا أنواع أخرى من الأغذية التي بتساعد على التفكير وبتساعد على الصحة الجسدية وانخفاض عدد تخثر الدم، واللي كمان ممكن تساعد على الاكتئاب. عنا مثلا نفسة الزعفران اللي هي موصف فيها الزعفران يورث الضحك، وعلميا تم إثباتها، وصار في أدوية خاصة من الزعفران تساعد الجسد نفسيا وجسديا على الصحة. بالنسبة لمحيط الأسرة أو المجتمع، خلينا نقول المجتمع القريب، في عنا بعض أنواع العادات السيئة بالطعام يلي بتخلي الواحد إنه يتناول بإفراط منها، كالسكريات مثلا بجمعات بسهرات، هذا بيأثر على الصحة الجسدية. وحتى إنه في عنا عدم احترام لخصوصيات الشخص اللي أمامنا، مثلا إذا عنا شخص بيعمل حمية معينة بسبب مرض ما، في عنا نوع من أنواع الإحراج اللي بيعمله المجتمع عنا بشكل وضغوطات بتخليه أنه يحيد ويبتعد عن محافظة على صحته، وبالتالي مع الوقت هيدا بيأثر. والابتعاد أحيانا عن المسليات النفسية كالأدعية، كالاستماع للموسيقى الخفيفة، كالراحة لفترة بعد تناول الطعام لفترة وجيزة، هذا كله بيأثر على صحة الإنسان سواء جسدية أو نفسية، وبتأثر معه مع الوقت، ما بتبين دغري، بتبين مع الوقت عنا. ففي عنا بعض العوامل الصغيرة اللي ممكن الواحد، وهذه القواعد اللي ممكن يتبعها بالغذاء السليم، بمحاولة التأمل، الابتعاد قليلا عن المشاكل اليومية، أخذ الأمور بالشكل الهين، إلى تناول بعض النباتات اللي تساعد على تخفيض نسبة الضغط والتخثر الدم، بيساعد جدا بالصحة الجسدية والنفسية للإنسان.
إذن أيها الإخوة والأخوات، لابد من الاهتمام بالصحة مثل الاهتمام بأهم الأشياء في حياتنا. نحن نهتم اهتماما غير طبيعي بأشياء كثيرة في الحياة، مثل الاهتمام بالسيارة والبيت وجلسات السهر ومشاهدة المباريات الرياضية وغير ذلك، بينما نهمل صحتنا. هناك شباب في الستين بسبب احتفاظهم بصحة أبدانهم، وهناك شيوخ في العشرين والثلاثين من أعمارهم بسبب الأمراض التي يعانون منها. إن إهمال الصحة لا يؤدي إلى اعتلال الجسم وحده، بل يؤدي إلى اختلال العقل أيضا، وكما هو معروف وشائع، العقل السليم في الجسم السليم. وقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن لبدنك عليك حقا، فلا يجوز مصادرة هذا الحق.
أيها الأحبة، من يكون موفور الصحة يرى كل شيء جميلا، ابتداء من زرقة السماء وطلعة القمر ووشوشة النجوم، فاحتفظ بصحتك لتعرف السعادة وتتمتع بحياتك، فمن يكون جميلا يرى الوجود جميلا.
وإلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء.
الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، والذي نصطحبكم فيه إلى عالم الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة، العربية والفارسية والإنجليزية. مستمعينا الأفاضل، في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن موضوع الشباب والمحاور الأخرى التي تدور حول هذه المرحلة من العمر، كما سنتناول أيضا مرحلة أخرى من العمر وهي الشيخوخة وكبر السن وعلاقة مراحل العمر بعضها مع البعض الآخر. نرجو لكم وقتا طيبا مع دقائق هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، يقول أستاذ علم الاجتماع توريانو إننا نستطيع أن نكتشف بسهولة طبيعة الشعب وذكاءه عن طريق الأمثال، فهذه الأمثال تمثل فلسفة الجماهير. إن هذا المفهوم يستطيع أن يفسر أهمية الاتجاه نحو دراسة الأمثال التي تعد دراسة للقطاعات الشعبية صاحبة الجهد الحقيقي في بناء الدول. والواقع أن دراسة القطاعات الشعبية من خلال إنتاجها الفكري تعد خطوة جديدة في مجال الدراسات الإنسانية تفرضها ضرورات إنسانية واجتماعية وعلمية. وقد آن الأوان لكي يلتفت العلماء والباحثون إلى الطبقات الشعبية باعتبارها العامل الحقيقي في توجيه دفة التاريخ، فلقد تحدث التاريخ وأفاض في الحديث عن سير الحكام والطبقات العليا من الكيان الاجتماعي، لكن جهاز الإنتاج الحضري من البشر وعامة الجماهير على اختلاف مواقعها لم يلتفت إليه العلماء والمفكرون إلا أخيرا، وبعد أن تبينوا أثره في عملية الإنتاج الحضري ودوره في إحداث التراكمات الحضرية على اختلاف فروعها على مدى التاريخ، والبحث في المثل إنما هو بحث في حياة فئات العامة من الناس على اختلاف نشاطهم وسلوكهم في تعاملهم وأخلاقهم وعاداتهم وكيف تولدت هذه العلاقات ومداها ودورها في تكوين أخلاقيات الناس. إن المثل من خلال الجزيئات الصغيرة التي يعرضها في تواضع وهدوء يناقش هذه المواضيع ويفسرها ويعطي صورة حية لطبيعتها، وهي صورة صادقة كل الصدق لأنه يصدر عن فطرة نقية وطبيعة غير خادعة. مستمعينا الأعزاء، من الأمثال ما ترى أن الشباب فرصة الإنسان لقضاء حاجاته ومطالبه من التمتع واللهو، فإذا حل المشيب أنذره بالتزام جادة الرشد والوقار. فالشاعر يقول: قضت في الصبا النفس أوطارها، وأبلغها الشيب إنذارها. ويقول الشاعر أيضا: إذا خالط الشيب الشباب تجهزت، إلى البين أفراس الصبا ورواحله. ويقول المثل الفارسي: چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون. ومعناه: لقد كبرت يا حافظ، ويجب ان تبتعد سلوكياتك عن كل ما لا يليق بسنك. ويقول المثل الاخر: چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. و معناه: عندما يتقدم بك السن حري بك ان تترك الاعمال الطفوليه، فاللهو والتمتع هي للشباب. وتقول الامثال الانجليزيه:
It's a shame to be old and live in childish way. It's a shame to be old and live in childish way.
ومعناه: من المخجل أن تكون كبيرا في السن وتتصرف بشكل صبياني. مستمعينا الكرام، ولقد ضربت بعض الأمثال حول الشباب وكيف أنه لم يحرم العقل الرزين والرأي الصائب. فهذا الشاعر يقول: فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. ويقول المثل العربي: الشباب جنون برأه الكبر. وتقول الأمثال الفارسية: آنچپیر در خشت خام بیند، جوان در آینه نبیند. آنچپیر در خشت خام بیند، جوان در آینه نبیند. و معناه: ما یراه الشیخ فی اللبنی لا یراه الشاب فی المرآت. ويقول المثل أيضا: جوانان دانای دانش پذیر، سزد گر بشینند بر جای پیر. جوانان دانای دانش پذیر، سزد گر بشینند بر جای پیر. و معناه: ان الشاب الفطن والمستعد لتلقي المعرفة يستحق أن يتبوأ مكانة رجل متقدم في السن. ويقابله في الإنجليزية المثل التالي:
There is no fault in young man having desires. There is no fault in young man having desires.
ومعناه ليس جرما أن يكون للشباب رغباتهم. أو المثل الآخر الذي يقول:
You cannot put old heads on young shoulders. You cannot put old heads on young shoulders.
ومعناه ليس بمقدورك أن تضع رؤوسا شيبة على أكتاف شباب. مستمعينا الكرام، ولقد ضربت الأمثال حول الشباب الذي يتسم بالقوة والحماسة في الحرب والسلم، فهو بحاجة ماسة إلى حكمة الشيوخ وخبرتهم وتجاربهم. فإذا ما اجتمعا سارت الحياة رخاء، وبلغت سفينتها الشاطئ يحدوها الأمان والتوفيق. يقول الشاعر: شباب نحن يعوزنا شيوخ، بهم في المدلهمة يستضاء. وتقول الأمثال الفارسية: باندبيران قبولكن كترا قدرت نوجوانيت هيچست. باندبيران قبولكن كترا قدرت نوجوانيت هيچست. ومعناه: تقبل نصائح كبار السن، فبدونها تكون قوة الشباب المجردة لا شيء. ويقول المثل الآخر: جوان را اگرچه سخن سودمند، ز پیران نکوتر پذیرند پند. جوان را گرچه سخن سودمند، ز پیران نکوتر پذیرند پند. و معناه: كلام الشاب ولو كان نافعا ومفيدا، إلا أنه حري به أن يسقي إلى كلام كبار السن. وتقابلها في الإنجليزية الأمثال التالية:
A man who works hard in youth never begs in his old. A man who works hard in youth never begs in his old.
ومعناه: من عمل في شبابه بجد فإنه لم يعرف التسول في الكبر. مستمعينا الكرام، إذا لم يستقطب الشباب ويستغل في العمل الدائب وتحصيل العلم والفكر المتواصل فيما يفيد، انقلب إلى مفسدة وضياع. فالشاعر العربي يقول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. والجدة هنا تعني الثراء. ويقول المثل أيضا: الشباب عطية الجهل. وقولهم أيضا: من يضيع شبابه باللهو يندم ساعة لا ينفع الندم. وتقول الأمثال الفارسية: توقع مدار أي جوان گركسي كبيساي هرگز بجاي نرسي. توقع مدار أي جوان گركسي که بی سعی هرگز به جایی نرسی. و معناه: لا تكن توقعاتك كبيرة أيها الشاب مهما كنت، فبدون العمل لم تحقق أيا منها. أو المثل الآخر الذي يقول: برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانیست کار. برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانیست کار. ای بادر للعمل ولا تقل ما هو العمل فهو رأس مال الخلود. ويقابله المثل الإنجليزي
Make hay while the sun shine. Make hay while the sun shine.
أي اصنع التبن ما دامت الشمس مشرقة. وهنا دعوة للشباب إلى اغتنام الفرص المتاحة والإفادة من الظروف المواتية قبل أن يرحل عهد الشباب. ويقول المثل الآخر
Catch not at the shadow and lose the substance. Catch not at the shadow and lose the substance.
أي لا تتعلق بالظل خشية أن يفوتك الجسم. مستمعينا الأعزاء، وترسم الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة صورة معبرة تثير مكامن الشعور للشيخوخة وما يعتورها من ضعف بعد قوة وهمود بعد حيوية وتقويس ظهر بعد صلابة عود وعشى بصر بعد حدة أبصار. ولقد ضربت الأمثال والأشعار العديدة في اللغة العربية تصف سأم الحياة عندما يصل العمر إلى مرحلة الشيخوخة. فالشاعر يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. ويقول الشاعر أيضا وصفا الشيخوخة بأبلغ وصف أكلت شبابي فأفنيته وأبليت بعد دهور دهورا 3 أهلين صاحبتهم فبادوا وأصبحت شيخا كبيرا قليل الطعام عسير القيام قد ترك الدهر خطوي قصيرا أبيت أراعي نجوم السماء أقلب أمري بطونا ظهورا. مستمعينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. Thank you.
لحقي الكرامة ولعزة السلامة. أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة. هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري. هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري. أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة. لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري. لا تلغيني لا لا ينشري هيهات فكري. ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري. يوم تهين وتجرح للتنازل لا تجرني. لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني. عزة نفسي أغلى من مناصب ما تغرني. فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي. الحق صوتي والخوف موتي وإن أخاف أخاف الله. هل يستحق الأمر ذا توقفي؟ فالعز في قولي وفي تصرفي. الذل مؤلم كالليل مظلم. هذا الكلام كلام الله. أو أرتضي المهانة وخلقت لي مكانا. وإذا أهنت أعلنت ثورتي لو يلوح قبري. أو هل أذل كلا فغيرتي لا تجيز صبري. قسما بلا ندى.
هنا طهران والساعة فيها 6:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان. الجيش الصهيوني واصل عدوانه على غزة، وتحذيرات أممية من الوضع الإنساني الأسوأ منذ بداية الحرب. أكثر من 100,000 صهيوني يطالبون نتنياهو بوقف الحرب في غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى. إليكم التفاصيل. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إلى عدم التفاؤل بشكل مفرط في المفاوضات مع الولايات المتحدة ولا التشاؤم بشكل مفرط. ولدى استقبال